عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. عن جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض ذكر رجلا من أصحابه قبضا فكفنا في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أما الباب الأول باب استحباب تسجية الميت ففيه حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله وهو من التابعين ومن فقهاء التابعين. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غطي بثوب حبرة. والثوب الحبرة قلنا في الدرس الماضي أي أنه الثوب المخطط الموشى المخطط، وكانت هذه الحبرة برود تصنع في اليمن وسميت حبرة لأنها كانت تحبر وتزين. ومنه قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا أي لزينته لك تزيينا. فحبرة يعني ثوب مزين، ثوب كان يصنع في اليمن وهو من أشرف الثياب وأحسنها، مخطط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي به أي غطي به. والسنة كما ذكرنا في بداية الأبواب الكلام عن الجنائز أنه لمن حضر الميت أن يغطي الميت بعد أن يغمض عينيه. السنة أن يغطي الميت بعد أن يغمض عينيه. قال الإمام النووي رحمه الله وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، يعني تغطية الميت هذا استحباب مجمع عليه، وحكمة ذلك صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين ولذلك بعض العلم قالوا التسجية تكون بعد نزع ثيابه التي توفي بها لئلا يتغير بدنه بسببه، وهذا قول حسن قول طيب. يعني إذا الإنسان توفي فالأصل أن تنزع ثيابه، أن يغطى بثوب وأن تنزع ثيابه التي توفي بها لئلا يتغير بدنه بسببها، يعني بسبب هذه الثياب ربما يتغير البدن. وقد يحصل هذا، ونحن كنا عندما كنا نغسل الأموال بعض أحيانا من لبس المنطال أو من القميص شد القميص عليه أو كذا ربما يؤثر في بدن، والميت يتأذى ما يتأذى منه الحي. ولذلك الأصل أن تنزع ثيابه أن يغطى وتنزع الثياب التي كان يلبسها في حال حياته، ويكون هذا الثوب الذي يغطى به بمثابة التغطية والتسجية له، وحكم ذلك مستحب، يستحب تغطية الميت استحبابا. وسبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثوب الحبر أو الحبر. كان عليه الصلاة والسلام يحب هذه الثياب، هذا النوع من الثياب كان يحبه في حياته. في الصحيحين من حديث قتادة رضي الله عنه قال: قلنا لأنس بن مالك الصحابي المعروف، قلنا: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. وفي رواية قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. الحبرة لهذه الأثواب من اليمن كانت تأتي من قرطبة وهي مخططة، كانت الثياب مخططة، فلو واحد لبس ثوبا مخططا تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فنرجو أن يكون قد اتبع السنة وأجر. يعني واحد لبس ثوب وهذا الثوب مخطط فيه خطوط فلبسه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة فنرجو أن يؤجر، لأن الأمر أيها الأخوة إذا اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مما كان يكون محبوبا إليه إذا اتبع فيه يؤجر، خلاف من قال هذا فعل والفعل ربما يكون من خصاله البشرية فلا يؤجر فيه. لا، هو من خصاله البشرية التي يحبها، هذا ضابط مهم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، التي يحبها، لكن نحن نتبعه بها لشدة محبتنا له. أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع في القصعة الدباء. الدباء يعني قرع، النبي في القصعة الصحن يتتبع الدباء يعني القرع. قال: فما زلت أحب الدباء مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، يعني يحب القرع. حبه الآن للقرع، واحد يقول طب إذا حب القرع أو أكل القرع سنة؟ لا، لا يقال أن أكل القرع سنة، الله عز وجل أباح الطيبات، لكن النبي كان يحبه بطبيعته البشرية كبشر يحب أكل الدباء. لكن اتباع النبي في هذا، اتباع النبي فيما يحب حتى في بعض الأفعال الجبلية فيما يحب يؤجر العبد عليه، حتى في ما يحب عليه الصلاة والسلام. فكان أحب الثياب إليه الحبر، كان يحب هذا النوع من الثياب، الثياب الثوب المخطط كان يحبه، فإذا لبست الثوب المخطط بنية أنك تتشبه بمن كان يحب هذه الثياب فنرجو أن تؤجر، نرجو أن تؤجر. فيه هذا الحديث استحباب تسجية الميت. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه رضي الله عنه قد قبض، رجل من الصحابة قد مات، قال: فكفن في كفن غير طائل. إيش يعني غير طائل؟ أي غير كامل، غير ساتر للجسد، يعني الكفن الذي كفن به غير طويل لا يستر جسده كله. قال: وقبر ليلا، قبر ليلا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا في خطبته عليه الصلاة والسلام، والخطبة كما ذكرنا في كلام عن الجمعة الخطبة قد تكون تعليما للناس في أمور فقهية أحيانا، يعني الخطيب إذا رأى أمرا في الناس قد خالف فيه السنة فينبه على مسألة من مسائل الفقه ولو في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة ليست خطبة وعظية فقط، بل أحيانا تكون خطبة تعليمية يعلم الناس. فالنبي خطب يوما فذكر رجل الأصحاب سواء خطبة جمعة أو في غير جمعة خطب، وقلنا أن الخطبة لا تختص بالجمعة، فإذا الإمام رأى أن يجمع الناس لشيء ويخطب بهم فيجوز. خطب الناس في، فذكر رجل الأصحاب قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني كفن غير طويل، كفن لا يستر جسده كله. قال: ثم قبر ليلا، هذا الصحابي دفن بالليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك. ثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. المسألة في تحسين الكفن اللي هي مناسبة الباب أصالة وهي في الكلام عن الكفن، تحسين الكفن، تحسين كفن الميت سنة، فلا يكفن الميت أيها الإخوة بشيء ممتهن، لا، الأصل أن يحسن كفنه. تحسين كفن الميت بأن يكون سابغا طويلا سافرا لجسده، أن يكون سابغا سافرا لجسده، وكذلك أن يكون ذا قماش طيب، ويستحب أن يكون من القطن كما مر معنا في الدرس الماضي. إن كفن بغير اللي هو الكفن مصنوع من قطن لا حرج، لكن أحسن أن يكفن بكفن من قطن، لأن النبي كفن بثوب كرسف، كرسف الكرسف القطن، يعني النوع القماش قطني، فيستحب أن يكون هكذا نوع القماش. المغالاة في الكفن تكره، المغالاة في الكفن تكره، يحسن الكفن نعم، لكن لا يغالى فيه. ولذلك حسن النووي رحمه الله والمنذري حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، وقد قال حذيفة لا تغالوا بكفني فإن يكن لصاحبكم عند الله خير بدل كسوة خيرا من كسوتكم وإلا سلبه سريعا. يعني إذا كان من الصالحين يكسى أحسن من هذا الكفن الذي ألبستموه، وإذا ألبستموه هذا الكفن يسلب سريعا، يعني تأكله الأرض. لا تغالوا في الكفن، إن كان في حياة صاحب إعواز فإن في ذلك ما يجحف بالورق، وإن كان صاحب يسار فغانا فهو جائز على قول إسحاق ابن راهوي، لكن الأصل عدم المغالاة. نعم ابن مسعود يروى عنه أنه أوصى أن يكفن في حلة بمئتي درهم، عمر كان يقول أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون يوم القيامة فيها، أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون يوم القيامة فيها، يعني يبعثون يوم القيامة بكفن. شوف كما أن الجسد يبلى ثم يعود يوم القيامة، يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب منه يركب من آدم، فكذلك كفنه يعود إليه، كفنه يعود إليه، يبعث يوم القيامة الميت بكفنه. وهذا تكلما له أيها الإخوة، وهذا من باب الإحسان إلى باب حق الميت. وسبحان ربي، الناس في الكفن يتساوون، الأغنياء الفقراء من رحمة الله بالإنسان ومن عدله أنهم جعلهم في تلك اللحظة يتساوون جميعا، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، القوي والضعيف، الكل يتساوى أيها الإخوة في مسألة الكفن. الكفن الكل يتساوى. إذا رأينا الملوك من المسلمين، طبعا من المسلمين، كيف يكفنون؟ هل يلبسون البدلة مثلا أو يلبس أحسن الثياب؟ لا، يكفن مثل ما يكفن الناس قطعة قماش. الأغنياء الذين يملكون الملايين قطعة قماش يكفن بها، الفقير الذي لا يجد قوت اليوم قطعة قماش كذلك يكفن بها، حتى الدفن الناس يتساوون به، الدفن الناس يتساوون به. فالغني من الأغنياء يدفن في تراب، والفقير من الفقراء الذي يعيش ربما في غرفة واحدة ولا يجد لقمة العيش يدفن كذلك في التراب، فالناس متساوون في التراب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب، إنك مأكول يا ابن التراب ومأكول التراب غدا. لو ذهبنا أيها الإخوة إلى مقبرة الهاشمية وقلنا قفوا على مرتفع عالي فيها وميزوا لنا بارك الله فيكم الأغنياء منهم والفقراء، ميزوا لنا التجار والعمال، ميزوا لنا من كانوا التجار في الزرقاء، هم هذول مؤسسين الزرقاء، يعني مقبرة حي معصوم ومقبرة السخنة هذول مؤسسين الزرقاء، مدينة الزايوم مؤسسين، ميزوا لنا من هو التاجر من ممن هو العامل؟ ميزوا لنا من هو الذي كان يسكن في أحلى بيت ومن الذي كان يسكن في غرفتين، ميزوا لنا. فجعل الله الناس متساوين في القبور، في القبور يتساوى الناس جميعا، كله في التراب، حتى سبحان ربي، حتى الأغنياء الملوك ما في أحد يدفن فوق، كله تحت. يعني الغني كذا ما في واحد يدفن فوق، يقول أنا ادفنوني على الطابق السادس بعدين حطوا قبر ويدفن، لا كله تحت، كله ينزل، كله بينزل، كله ينزل تحت، كله ينزل لأسفل. فكيف الناس يتساوون به؟ وكأن الإنسان عندما ينظر للمستقبل الحقيقي يعلم أنه في عند ولادته جاء لهذه الحياة عاريا، جاء لدنيا هنا لهذه الدنيا جاء عاريا، ثم ألبس كوفلي، وفي آخر حياته يخرج من الدنيا عاريا وبلبسه كوفلي كبير كمان. فكأنه يقال أنت ابن كوفليين، إياك أن تتكبر على الله. مسلسل الحياة يبدأ بغرفة الولادة وينتهي بغرفة تغسيل الموتى، هكذا مسلسل الحياة، الحلقة الأولى والحلقة الأخيرة في هذا المسلسل، مسلسل الحياة بأكملها يبدأ بكوفلي ومنتهي بكوفلي. فيا ابن الكوفلي لا تكبر على الله، ابن القماش، وانظر لمن حوى الدنيا بأكملها، هل راح منها بغير الحمد والكفن؟ انظر لمن حوى الدنيا بأكملها، هل راح منها بغير الحمد والكفن؟ هكذا يخرج الإنسان بكفن، هكذا يخرج بكفن، مهما جمع، مهما منع، ومهما كان صاحب قوة، ومهما كان صاحب منصب، يخرج بكفن. فلذلك أن يحسن الإنسان كفن أخيه، نعم، أن يكون سابغا، أن يكون طائلا، أن يكون قماشا حسنا من كرسف، نعم يحسنه، لكن لا يغالي فيه، لنهل النبي صلى الله عليه وسلم لا تغالي في الكفن فإنه يسلب سريعا. وأما المسألة الأخرى وهي أن ذاك الرجل قبر ليلا، ذاك الرجل قبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. ورد حديث عند الإمام ابن ماجه بسند حسنه بعض أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. واختلف أهل العلم في مسألة الدفن ليلا، فجماهير السلف والخلف قالوا بالجواز وأنه لا يكره، واستدلوا على ذلك بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دفن ليلا بغير إنكار. ومن كذلك الأدلة، وهذا أوضح الأدلة التي استدلوا بها، حديث المرأة السوداء، المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، امرأة سوداء كانت تقوم تنظف المسجد، فماتت فصلى عليها الصحابة ودفنوها متى؟ ليلا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هلا آذنتموني، هلا آذنتموني حتى أصلي عليها، يعني هلا أعلمتموني أنها قد ماتت حتى أشارككم في الصلاة عليها، صليتم عليها ليلا ودفيتموها ليلا. ثم يعني هذا المعنى، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال هلا آذنتموني حتى أصلي عليها، ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، ثم ذهب وصلى عليها، صلى عليها. والشاهد الذي استدل به جماهير السلف والخلف قال النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هؤلاء دفنوا ليلا، دفنوا بالليل، فلم ينههم عن ذلك، ما نهى، ما قال لا تدفنوا موتاكم بالليل، ما نهاهم عن ذلك، إنما سكت عن ذلك ولم يبين لهم حرمة هذا الأمر. فلو كان الدفن بالليل منهيا عنه لنهى. وهنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل، والرجل زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، حمله كثير من العلماء على الكراهة التنزيهية، على الكراهة، قالوا مكروه، يكره، على الكراهة التنزيهية، لا سيما إذا خافوا تقصيرا في حق الميت، يعني قالوا الدفن ممنوع بالليل إذا خافوا تقصيرا في حق الميت، ربما يقصر في حق الميت من صلاة عليه أو من إحسان الكفن أو نحو ذلك، أو إزالة القبر، يقصر في حق الميت، فلذلك يزجر عن دفن ليلا في هذه الأسباب، في هذه الأسباب. وقالوا أيضا الدفن ليلا مظنة قلة المصلين عليه، الدفن ليلا مظنة قلة المصلين عليه، يعني عندما يدفن ليلا يصلي أناس قلة عليه، لكن لما يصلى عليه نهارا الناس أنشط لذلك وأكثر. لكن لو تتبعنا لوجدنا أن الأحاديث التي فيها القبر ليلا ليست حديث واحد من الأحاديث. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، هذا حديث رواه الترمذي بسند حسن. النبي قبر ليلا ونهى أن يدفن الرجل ليلا، فقالوا إذا النهي هنا يحمل على الكراهة، أو إذا خيف التقصير في حق الميت. فالنبي أنزل الميت ليلا دفنه وأسرج، يعني أشعل السراج في قبره، أشعل السراج في قبره، فقالوا يجوز. وهذا أيها الإخوة الأصل أن يبادر في دفن الميت، ولا سيما نحن في هذا الزمان يعني موجود الكهرباء ونحو ذلك، لماذا يتأخر الناس في إذا مات الميت بعد العصر مثلا، لماذا يؤخر إلى ثاني يوم الظهر؟ هذا مخالف السنة أيها الإخوة، هذا مخالف السنة. الأصل أن يبادر بالصلاة عليه وأن يبادر بدفنه. وأما حديث عقبة بن عامر الذي مر معنا، ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع عن طلوع الشمس، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني قبيل غروب الشمس. قالوا هذه ثلاث أوقات كراهة وليس تحريم، نهي هنا للكراهة وليس للتحريم في الأظهر من أقوال أهل العلم، أنه هذه أوقات كراهة، يعني أن يصلى على الميت قبيل غروب الشمس. ومن الأمور التي ينبغي أن نعلمها أن الصلاة على الميت ليست مربوطة بصلاة فريضة كما هو الحال الآن، ليست مربوطة بصلاة فريضة. كثير من الناس يقول لا خلاص صلاة الظهر صلاة العصر، لا، ممكن نتفق أن نصلي على الميت في غير وقت الفريضة، في غير وقت الفريضة لا بأس، وقت الضحى مثلا، قول يا أخوان الصلاة على الميت في مسجد كذا الساعة العاشرة، لا حرج لا بأس، يعني لا نربط الأمر بصلاة الظهر، أو مثلا بعد صلاة الظهر بساعة لا بأس، لماذا يربط الأمر بصلاة؟ بل كان عليه الصلاة والسلام يتخذ، وسيأتي الكلام مفصلا، يتخذ لجنائز مصلى، وهذا من الأمور المهجورة، إنه كان هناك مصلى جنائز. كيف مصلى عيد؟ مصلى جنائز، المصلى يصلى على الجنازة في مصلى، مصلى يجمع الناس ويصلى على الجنازة في مصلى، ويجوز الصلاة عليها في المسجد لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد كما قالت عائشة، صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد فيجوز، لكن النبي كان يتخذ مصلى للجنائز ولم يحدد وقتا مربوطا بصلاة معينة، نقول الظهر العصر لا، لو دفنا صلينا على الميت بعد المغرب دفناه بعد المغرب لا بأس، بعد العشاء لا بأس لا حرج، لكن ليلا محمول على الكراهة أو إذا خفنا التقصير في حق الميت، هذا ما يذكر. لكن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه ومن السلف، وكذلك يروى عن سعيد بن المسيب أنه كره الدفن ليلا، والحسن البصري زجر عن ذلك، وكذلك الإمام أبو محمد بن حزم قال ولا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا لضرورة، مثل قديما ما كان ممكن يتغير تتغير رائحة الميت أو نحو ذلك، فقالوا هذه ضرورة، قال لا يجوز إلا لضرورة. والأظهر قول الجمهور وهو جواز الدفن ليلا، ولكن هذا محمول على الكراهة التنزيهية أو إذا خفنا التقصير في حق الميت. نفعنا الله وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.